نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بكم وبأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا اسم المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في جلب كتب المسابقات الثقافية إلى مكتبة الأسرة؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، أول سؤال ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه الفائدة المرجوة من ذلك، يعني ما الحكمة أو ما الغرض اللي لأجله أأتي مثل هذه الكتب، سواء ما يتعلق المسابقات، صح؟ كتب المسابقات، كتب الألغاز، يعني أي مكان مثل هذه، ما الهدف منها؟ أنا أجرب البيت لماذا؟ لما يجي الإنسان مختصر البخاري، مختصر في أحكام الأسرة، أحكام العبادات، معروفة الغرض منها. لما يأتي بمثل هذا الكتاب، ما الغرض والهدف منه؟ هذا أول سؤال، ودائما هذا السؤال اللي هو سؤال التعليل، ولماذا يجعل هو مثل الكاشف لك في عملك، هل هو صحيح ولا لا، هل وجوده صحيح ولا لا. هذا أولا، أنت اسأل نفسك لماذا. ثانيا، هب انه قلنا اي غرض من الاغراض، يعني لو قال انه للتسليه، لمدري ايش، او كان للترويح، او كان للافاده، او للتنشيط، فيه نوع من التحميس، اي مكان، اي مكان من الاغراض. يبقى اللي بعدها، ليس سواء هذه الكتب التي كتبت في هذا المجال، ليس سواء. بعض من كتبها ترى كتبها وحررها ونقاها ونقحها مما لا ينبغي أن يكون من ضمن ما يعني مما يتداول أو من يحفظه الأولاد أو يرسخ في أذهانهم من القضايا العبثية ويجعلها نقية. إن كانت المعلومات فيها شرعية أو قريب من الشرعية أو خادمة للشرعية كاللغة ولا التاريخ ولا نحوها، تجاه معلومات صحيحة موثوقة. وإن كانت من المعلومات المباحة العامة، بقية العلوم، طب، كيمياء، أحياء، أي مكان، تكون أيضا صحيحة. يعني بعضها معتنى بها وبعضها لا تراها، ترى كما يعني قال وقيل وانت ماشي، وهو تجميع من اي مكان، ثم لا يعني عبث بالمعلومات، غير صحيحه، معلومات خاطئه، معلومات مضلله، وانت ماشي انتقي منها. ثم لا بد ان يعلم هو ويعلم اهل بيته واولاده ان ليست اصيله في العلم ولا في التلقي، هذه تصلح مثل الملح، يعني واحد عارف حوشان، طفشان، جيعان، هذا هو يعني يقعد يتسلى كذا، يفك له كم، يطالع كم مكان وكم شيء بهذه الطريقة. أما أنها ترى ليست من العلم الأصيل، وليست من اللي تبني شخصية المسلم، ولا تحببه في عبادة، ولا ترفع، ولا توضح له طاعة، ولا تبين له معاملة ولا غيرها، هذه ليست أصيلة في العلم. الأصيل، الكتب الأصيلة في العلم هي اللي تبقى هي النواها الأصلية في بناء المكتبة المنزلية. وأما هذه فتطعيمات تطعم بها المكتبة المنزلية من باب يعني وجود شيء للترويح أو شيء من ذلك، يعني أي مكان. عندك إضافة يا ولدي؟
يمكن شيخنا الصغار يعني في بداية قراءتهم يحبون مثل هذه الكتب، خاصة لو كانوا مثلا يسألهم ويعطيهم جوائز ونحو ذلك، فهذا ربما يكون يعني مدخل لهم إلى قراءة الكتب.
هو ولدي، هو نحن الكلام إيش قلنا في السؤال الأول، الهدف لا شك ترى بعضها موجهة، يعني بعض هذه الأنواع من الكتب، مسابقات، الألغاز، نحو ذلك، تراها موجهة. إيش معناته موجهة؟ يعني أصلا بنيت لتخدم فكرة معينة. نحن يمر معنا الليلة أحد الأفاضل بحكم طول خبرته في التربية، كيف يوظف اللعب الأطفال، كيف توظف اللعب في تعليم الأطفال، توظيف اللعب في التعليم. طبعا هو اختار جانب واحد وهو تعليمهم اللغة العربية عن طريق اللعب، هذه مر معنا إن شاء الله الليلة. ممتاز. هذا تعتبر هذا أحد يعني خطوات البناء المعرفي، تربية ممتازة هذه، حتى ما تعدها من اللي هو مجرد قراءة ومعلومات تسلية تسلية، لا هذه خطوات إجرائية بنائية حقيقية في التربية وغيرها، يعني هذه ممتازة. هو الكلام على الانتقاء، اللي ينتقي الإنسان الناس الأفاضل، الغالب ترى دور النشر التي هي يعني متميزة في الانتقاء، يعني هي شيء أهم التربية، هي شيء أهم عندها قضية في هذا الموضوع، مثل بعض الدول عندها قضية أهم في الروايات وتنقيحها وانتقائها، تجدها روايات نقية ممتازة بهالطريقة خالية من المحظورات، ترى هذا في دور نشر نفس الهم هذا موجود تنتقي لك هذه الأنواع جيدة. أما في دول ما عادي يعني اللي يكون بالعسلية كلما سات المعلومات موغلة في الغرابة كانت أكثر انتشارا وأسرع بيعا وشابه الطريقة، ونسأل الله عز وجل التيسير للجميع.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله يا ولدي، مجلد ضخم كما ترى من القطع الكبير، وأصله أصل كبير، وهو كتاب التفسير الطبري، جامع البيان للطبري، كتاب عظيم، وهو أصل كتب التفسير المطولة ومنزلته معروفة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عقيل بن سالم الشمري وفقه الله كان له اشتغال كبير بتاريخ الطبري، يقول سنين آسف بالتفسير الطبري سنين، ثم بدا له أن يختصر الطبري لأجل أنه من الصعب الوقوف على كلام الطبري في كل المجلدات، مجلدات التفسير الطبري، فصارت ورد عنده فكرة أن يجمع تفسير الطبري كاملا في مجلد ويعتبر خلاصة، ويترك كل ما ذكره الطبري في داخل كتاب مطول من محاكمات، ترجيحات بين الأقوال، توجيهات، الآثار، الأسانيد، هذه كل القراءات هذه كلها متروكة، وأتى فقط لكلام الطبري الذي يشرح به الآية ويبين به معاني الآية، فيأتي به الآن الكتاب لم يتدخل فيه كألفاظ، حافظ على ألفاظ الطبري، هذا من جهة، هو يذهب في الانتقاء إلى ما رجحه الطبري في تفسير الآية، وإلى ما رجحه في بيان غريب اللفظة وغريب الألفاظ القرآنية يأتي بها، فإن كان ذكر أقواله ولم يرجح فإنه يسوق كل الأقوال، لأن الطبري أصلا ما رجح، هو ما بيرجح ما بيختار، فتركها قال ترى ساقها، لأن قد تكون ساقها وهو عنده مرضية كلها يعني مقبولة،
يكون من اختلاف التنوع يعني
من اختلاف التنوع، فهو أبقاها على ما هي عليه، وأخرج هذا الكتاب مجلد سماه الخلاصة من تفسير الطبري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عقيل بن سالم الشمري وفقه الله، وهو على هذا المنوال حافظ، هذا طبعا رسم المصحف المدني مطبعة الملك فهد، مجمع الملك فهد طبعة المصحف، وهذا هو تفسير الطبري كما ترون من أوله إلى آخره، وهو لفظ الطبري كما ترى، طبعا في أحيانا بعض الصفحات تجد فيها فراغ يمكن للتعليق أو شيء من ذلك، فالكتاب كله على هذا المنوال، حتى ما في هوامش ولا حواشي، لأنه محتاج لا إلى تخريج ولا إلى عزو، ما في نهائيا، هو نفسه لفظ الطبري كما هو، كما قلت لك بالطريقة التي حكيناها قبل قليل، مجلد ضخم من إصدار الدار الحضارة وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا كتاب آخر صاحبه أول ما ابتنى عليه، وصاحبه أول شيء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله الشاوي وفقه الله، والشيخ محمد الشاوي حفظ الله وفقه وأطال في عمره المديد، هو الآن عمره 95 سنة، وجعل الله في صحة وعافية وزيارة إيمان وعمل صالح، يعني تدرج في الوظائف الحكومية، طلب العلم، تخرج من كلية الشريعة، صار قاضي في النعيرية مدة من الزمن، ثم صار أول رئيس كتابة عدل بدعوة من الشيخ محمد بن رحيم رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، وهكذا إلى أن تفرغ وهو مبكرا في سن 50 تقريبا، وتفرغ وانتقل إلى مكة وظل فيها ويتفرغ للأبحاث العلمية أو للكتابات العلمية وشيء من ذلك، وبدأ يخرج مجموعة من كتبه، كان من ضمنها أنه يقول، كان ذكر قصة له في المقدمة أنه كان حافظ القرآن، ثم مع الوظائف العلمية هذه الوظائف الحكومية والرسمية نسي كثير، فلما تفرغ رجع أول شيء راجع حفظ القرآن من جديد، من جديد حفظ القرآن، ووجد أن أفضل شيء يجعله يستقر الحفظ في ذهنه كتابة معاني ما يمر عليه من الآيات أو شيء من ذلك، فصار ينبش في الكتب، تنبيشه في الكتب، وصار يسأل أهل العلم، فصار يقيد يقيد، فخرج عنده شيء كثير، رأى بعد ذلك أو سئل أو طلب منه أن يجمعها ويرتبها ويخرجها، فجمعها اللي هي ما تعاليقه بياناته على الآيات معانيها وشيء من ذلك، وذكرها في هذا الكتاب الذي سماه النفحات المكية في تفسير كتاب رب البرية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله الشاوي وفقه الله. وأخونا الشيخ محمد الشاوي وفقه الله يعني حافظ قلت لك أتى بالمعاني الراجح من الأقوال مما يختاره وشيء من ذلك، حتى لكنه ما شوف ما أخلى كتابه من شيء يظهر فيه شيء من النقد، شيء من التعقب، شيء من الاستدراك، شيء من ربطها بالواقع، فإنه في بعض المواضع يربطها ببعض الواقع وشيء من ذلك، يعني فيها ربطات بحكم يعني ما يسمح به المحل يعني للكتابة وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك أعطى مركز تفسير للتحكيم لصلاحيته وشيء، وهو مركز معروف بأعضائه وفقهم الله، وكتبوا تقريرا فيه وفقه الله وطبع بهذا الكتاب، وهذا هو طريقة الكتاب، هذا هو الكتاب. أيضا المصحف كاملة كما ترون في جزء من الصفحة مركن، ثم هاك ركن الصفحة يعني، ثم هذا هو التفسير للشيخ محمد الشاوي، طبعا هذا رقم الآية، وهذا كلام عنه، وهذا كلام، وهو من حر إنشائه، الكلام من حر إنشائه، هو بخلاف الذي سبق الذي ذكرناه قبل قليل الطبري، هذا من حر الإنشاء مما اختاره هو ووفقه الله وأراد أن يبين به هذه الإلماحات. الكتاب من الإصدارات أوقاف الشيخ محمد صالح الشاوي، ونحن دائما نثمن ونثني على الأخوان فاعلي الخير أو الأوقاف الذي التي تتبرع أو تتكفل بطباعة الكتب الشرعية وفقهم الله. هذا ثاني، هذا عمل ثاني له، وهو قد يعني قرأ في كتب السنة كثيرا، فصارت تمر عنده أحاديث يقف على كلام الشراح الأحاديث أنها من الأحاديث العظيمة تدور عليها معاني كبيرة في الإسلام، يعني هو الآن هذا الفكرة، المعاني الكبيرة تدور عليها مجموعة من الأحاديث، فصار يجمع 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 التي يقال أنها فيها معاني من كلام الشراح، فاجتمع عنده 70 حديثا يرى أن هذا 70 حديثا الأهل العلم وشراح الحديث ذكروا أن فيها معاني كبيرة في الإسلام، فجمعها وشرحها شرحا منهجيا على طريقة المقررات المنهجية. يأتي بالحديث، يأتي بالغريب الألفاظ، يأتي بعدها بالمعنى الإجمالي، ثم يأتي بفوائد الحديث على طريقة المقررات. سماها اللآلئ المكية من كلام خير البرية، شرح 70 حديثا نبويا صحيحا، وجعلها من الحديث الصحيحة فقط. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عبد الله الشاوي وفقه الله، وهكذا طريقته ودواليك في كل الأحاديث التي يأتي إليها. هذا هو الحديث أولا كما ترى، يجعل له عنوانا ثم يسوق الحديث، وليس شرط أن يكون في الصحيحين، بل في الصحيحين أو في غيرهما، ثم بعد ذلك إذا كان هناك غريب للحديث أتى به في جدول، هذا شوف الجدول، غريب الحديث، الألفاظ وبيان معناها، ثم هنا التعليق على الحديث، ثم إذا انتهى من التعليق اللي هو الشرح الإجمالي بفوائد الحديث، وهي طريقة المقررات المعروفة، وفقه الله 70 حديثا كلها بهذا الطريقة في مجلد من إصدارات أو بتمويل من أوقاف الشيخ محمد بن صالح الشاوي، أوقافه هو، وأظن نعم أوقافه نعم، أنا ظننت أنه في دار الناشرة أو شيء من ذلك. هذا الثالث ضمن أعماله العلمية، وهو بحكم عمله السابق لما كان قاضيا ثم في رئاسة كتابة العدل وشيء من ذلك، تبت عن القضاء معروف يعني عمل القاضي التصاقه بالفقه والأصول والقواعد شيء كبير، وجد هو أن هناك قواعد فقهية مهمة جدا عناية طالب العلم بها تفيده جدا في إدراك الأحكام والنوازل وبناء الأحكام عليها، فجمع فكان هذا بدايات الجمع قديم، لكن لما تفرغ لشرحها وبيانها وشيء من ذلك مع ذكر بعض النوازل بهذه الطريقة وشرحها، لكن طريقة شرحها أو طريقة جمعها على خلاف المحود من كتب قواعد الفقهية، فإنه جاء أولا بالقواعد الخمس الكبرى صحيح، لكن أعطاها رقما متسلسلا كل القواعد، سماها التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، فهو انتقاء منه لما يرى أن هذه القواعد البناء عليها كبير في الفروع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عبد الله الشاوي وفقه الله. المقدمات التمهيدية معروفة اللي هو تعريف الهادي، لكن شوف القواعد، خلينا نذهب مباشرة، هذا هو الفهرس عشان نعرف عدد القواعد التي أخرجها، فإنه جعل يذكر لك القاعدة متسلسلة 42 قاعدة، يذكر لك القاعدة متسلسلة كما ترى، هذه القواعد، القاعدة الأولى الأمور وقصدها، ثم امشي الثانية الثالثة 10 20 30 الأربعين اثنين وأربعين كلها بهذه الطريقة، يرى أن هذه أهم القواعد التي ينبغي أن يحيط بها طالب العلم إذا أراد أن يقف على كثير من أسرار الشريعة ومع الأحكام. شوف يأتي بالقاعدة ويشرحها من حر لفظه ويذكر لك بعض الفروع الفقهية المبنية عليها، ثم يأتي تنبيهات كان هناك تنبيهات استدراكات أو استثناءات أو شيء من ذلك. الكتاب أيضا في مجلد من إصدارات أوقاف الشيخ محمد الشاوي، هذا ولدي يعني كتاب أفرده لقضية، وجد أن هو يقول في حياته كانت هناك أسئلة مشكلة في هذا الباب، وهو باب القضاء والقدر، وهو طبعا باب القضاء والقدر باب فيه تفاريع وفيها إشكالات، هو نفسه صار يبحث عن إجابتها في كلام أهل العلم، ثم وجد أن سؤال الناس عنها أصلا كثير أصلا بحكم المخالطة، وهو لما جاء مكة ولزم الناس والناس وأخلاطهم في مكة كما تعلم، يركز الإنسان على أكثر ما يسأل، أذكر إشكالات أين هي في أي باب، ويبدأ يتنبه لهذه القضايا، فوجد أن باب القضاء والقدر مما هو نفسه كان يحتاج إلى إجابة شافية كافية في بعض القضايا الجزئية التي فيه والمشكلة، وهو سؤال الناس عنه كثير، فجمع كتابا في الباب والقدر سماه القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله الشاوي وفقه الله. وهذا الكتاب قال قرأت فيه الكتب المتقدمة وكتب المعاصرين واستفاد منها ويعني وجعلها هذه الرسائل وهذه الكتب المصنفات جعلها هي لب كتابه، وبدأ يجعل كتابه على هذه الطرائق. طبعا كل باب القدر بداية من بيان هذا التعريف القضاء والقدر، الفرق بين القضاء والقدر، ثم بعد ذلك حكم الإيمان بالقضاء والقدر والكلام عنها والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، ثم ما يتعلق بدرجات الإيمان بالقضاء مراتبه وأحواله، بعد ذلك ما يترتب عليه هنا أهمية هذا الموضوع، حكمة القدر، ما هي مجمل الاعتقاد بالقدر الواجب على العبد في القضاء والقدر، ثم الطوائف الضالة التي ضلت، ثم طبعا قسم الطائفتين الجبرية والقدرية وتكلم عنهما، وهنا مسائل منوعة في القضايا وهي منوعة لأنها لا تدخل تحت أحد الأبواب السابقة. ما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ ما منشأ القضاء والقدر؟ منشأ الخلام فيها المعاصي، هل يحتج بالقدر لها أو لا؟ والعباد مخيرون مجبرون، تعرف العبارة كبيرة، حوالي 23 مسألة، 23 مسألة يرى أن أسئلة الناس كثيرة دائرة كثيرة الدوران على ألسنة الناس، فأجاب عنها وفقه الله، وينقل كثيرا من كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب، الكتاب من إصدارات أوقاف الشيخ محمد بن صالح الشاوي وفقه الله. هذا أيضا كتاب ضخم كما ترى، وهو عبارة عن ملتقطات ومنتخبات مثل كناشة الفوائد في سائر في مما يقرأه في عامة قراءاتي، في كتب مطولة مختصرة، في مجلات، في جرائد، في أي مكان، ومن مما سمعه من المشايخ سواء كان من الإذاعات، من الأشرطة، أو حتى من دروس الحرم التي حضر عند بعض الأشياخ مشايخ الحرم أو غير علماء الحرم ومدرس الحرم، ثم سار مثل الكناشة اللي تجمع فيها الفوائد، ثم جمعها في هذا المجلد الضخم، سماها دروس وقبسات من الحرم، فوائد ووقفات منتقات من دروس الحرم المكي وغيره، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله الشاوي وفقه الله، وقسمها إلى أقسام كبرى هذه الفوائد. طبعا أنا أحب أشير إلى شيء، إلى أن القائم على هذه الأعمال للشيخ الشاوي كان ولده أخونا الحبيب الأستاذ صالح جزاه الله خير وبارك فيه وتقبل منه وآجره على ذلك، فهذا من البر، فكان يكتب لكل كتاب مقدمة فيها ترجمة أبيه، وهو عنده ترجمة مطولة إلى الآن لم تطبع لكن يشير إليها، كل كتاب فيها ترجمة، ثم بعد ذلك هو يذكر طريقة التصنيف الفوائد كل كتاب، يعني في المقدمة الوالد هو يكتب عليها شيئا من المقدمة. طيب لاحظ والدي، هذا مثلا أول شيء، القسم الأول عندنا طبعا قسم الأقسام، قسم يتعلق بالفوائد المتعلقة بالقرآن وعلومه بالحديث وعلومه بالإسلام والتشريع وبالعقيدة والتوحيد، كل واحد يعطيها رقما، الفائدة رقم كذا، هذا عنوانها، ثم هذا الرقم، ثم يذكر لك قال النووي، قال الزركشي، هذا فيما وقف عليه والتقطه في هذه الفائدة التي هو يريد الكتابة تحتها من أقوال المتقدمين والمتأخرين، ومع ذلك هو له وقفات وأشياء كما ترى. هذا مثلا شوف القسم الأول، وهذا فوائده التي تحته، بعضها تصل إلى أكثر من 350 فائدة في تحت كل قسم. شوف لاحظ الأقسام الثانية، هذا القسم الثاني ما يتعلق بالعبادات، والثالث ما يتعلق بالمعاملات، والرابع والأخير لفيف من الآداب والرحلات والتاريخ والأمثال وغيرها، وفقه الله. والكتاب ضخم في من إصدارات أوقاف الشيخ محمد صالح الشاوي وفقه الله. هذا أيضا يا ولدي عبارة عن مجموعة من الكلمات والمقالات التي ألقاها أو كتبها في الصحف وشيء من ذلك، أيضا جمعها في وهي لفيف منها في هذا المجلد، سماها قطوف دانية، مقالات وموضوعات متنوعة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد صالح ابن عبد الله الشاوي وفقه الله. وهي أيضا طبعا هو يعطيها فقط عنوان كما ترى، يعطيها عنوان، هذا المقال الرابع يعطيها رقم وعنوان وانت ماشي بهذه الطريقة. الكتاب عبارة عن كان يحضر مقالاتي فيكتبها كتابة أو ما يلقيه وكل شيء من ذلك، وهي مجموعها هنا 35 مقالا، 35 مقالا كان آخره عن التوبة، الكتاب من إصدارات أوقاف الشيخ محمد الشاوي. هذا يا ولدي الأخير في مبايدينا من نتاج الشيخ الشاوي، وهو خطب التي كان يلقيها في جامع النعيرية، وهو كان خطيب الجامع ظل فيها سنين، وهي منطقة شرقية لما كان قاضيا في منطقة في النعيرية، فكان خطيبا بها. فهذه خطبه جمعتها هنا وخرجت في بهذا العنوان، خطبة المنبر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عبد الله الشاوي. وهي كما ترى خطب، يعني خطب موضوعات متنوعة على مدار السنة. طبعا هو ظل هناك ماضي 3 أو 4 سنين أو 5 سنين الله أعلم، كل خطبة لها عنوان، ثم كل هذه الخطبة في مجلد اللطيف من إصدارات أوقاف محمد الشاوي شيخ وفقه الله.
ربما يسأل بعض أين يجد مثل هذه الكتب، في أي دار؟
والله يا ولدي أنا ما عندي أي معلومة في هذه، لكن أظن التواصل مع أوقاف الشيخ أو مع ولدي، وأظن هيكون لهم حساب، أظن هيكون لهم حساب، لأن أنا شفت ما في دار حتى يرجع إليها، ما في دار
حساب على وسائل التواصل،
على وسائل التواصل إلا ما تجد، يعني لهم إيه، لهم أظن لهم على وسائل التواصل، البريد لهم بريد إلكتروني. العموم من أراد لن يعدم طريقة. هذا ولدي أصله رسالة علمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله، العالم المعروف صاحب المصنفات الكثيرة الشهيرة، وهو قد سبق عرضنا له مجموعة كبيرة من الكتب والمصنفات في قضايا متنوعة كثيرة جدا، ونحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، سبق أنه داخل معنا في البرنامج، وهو قامة علمية معروفة ومشهورة وكتاباته عالية عالية الجودة.
هو من المكثرين من التأليف، له أظن أكثر من 100 كتاب.
نعم هو من المكثرين من التأليف، هو لا شك من المكثرين من التأليف، بارك الله فيه وفي قلمه وفيما يكتب. هذا ولدي رسالته العلمية جاء إلى موضوع، إلى الموضوع فيه يتعلق بالقدر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أحد أهل الذمة ذميا كتب قصيدة فيها تشكيك المسلمين في أبواب القدر، يسألهم، نظم أبياتا على أنه مستفسر وهو طاعن في هذه القضية أصلا، وجت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب عنها على نفس الروي والقافية بقصيدة حوالي 128 بيت تقريبا أو 125 حولها يعني، وأجاب عنها وقرر في اعتقادها للسنة وجواب الإشكالات وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد جاء إلى هذه القصيدة التي عرفت عن شيخ الإسلام بالقصيدة التائية، القصيدة التائية في القدر، شو اسمه عنوان الكتاب، القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هذا العنوان عنوان 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 ناقص، عنوان الرسالة كاملا، ودائما ما أذكر لا بد يا جماعة تأتون بالعنوان كامل، هذا عنوانه كاملا، القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق وشرح. فهو قد قدم بدراسة عن هذه القصيدة، ثم حقق هذه القصيدة تحقيق عن نسخ خطية كما سيأتينا بعد قليل، ثم هو قام بشرحها، فله 3 أعمال في هذا الكتاب. أما قسم الدراسة فقد ذكر في قسم الدراسة أنه قسمه إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بالكلام على موضوع القدر عامة، شوف دراسة، هذا القسم الأول، الفصل الأول منه يتعلق بدراسة موضوع القدر أصلا وبيان المسائل الكبرى التي أصلا هي موجودة في القصيدة، لكن هنا بيان مجمل كامل لها. ثم عندنا في الفصل الثاني من نفس القسم الأول ما يتعلق بتحقيق، الفصل الثاني دراسة عامة للقصيدة التائية، الآن الأول عام في القضاء والقدر، هنا خاص بالقصيدة. بعد ذلك جاء قسم التحقيق وحقق القصيدة على يقول 10 نسخ، 7 منها خطية و3 مطبوعة مطبوعات القديمة لهذه القصيدة، وأخرج عليها هذا الكتاب. ثم هو شرحها، طبعا طبعا هذا ولدي هذه القصيدة أتى بها كاملة كما ترى ها هنا في أول التحقيق قبل البداية، حتى من أراد الوقوف عليها فإنه يقف عليها كاملة في الراحة. هذه هي في قبل ما يبدأ بالشرح، هذه هنا أتى إليها كاملة وقد أحسن لأنه ضبطها كاملة. هذه هي القصيدة مضبوطة مشكولة من أولها إلى آخرها، مرقمة الأبيات كما ترى، والكلام وهنا على النسخ لأجل ضبط هذه النسخة.
نص السؤال اللي قبلها نص السؤال صح الذي
قبلها. هذا نص السؤال، هذا نص السؤال من الدمي، وهذا نص السؤال لأنه ملحق بها، وهذا هو الجواب، هذا هو الجواب، جواب الشيخ حسن تيمي رحمه الله القصيدة من أولها لها. ثم بعد ذلك يأتي الشرح، وهذا هو شرح الشيخ محمد إبراهيم الحمد وقد تعنى لها آية. هذا هو الشرح، يبدأ الآن شرح جواب الشيخ من السؤال جوابه وسؤاله، وطريقته أنه يأتي إلى الأبيات اللي يذكرها الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، فيأتي بالبيت يذكره في الصدر الهادي ثم يبدأ يشرح، وأكثر شرحه من كلام الشيخ الإسلام في كتبه الأخرى مع كلام غيره من كلام أهل العلم تبيينا وتوضيحا واستدلالا، وفقه الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار الحضارة.
شيخنا استاذنا في فاصل؟
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، فمن تخلق بالصمت ظفر بكل خير ونجا من آفات الدارين. فالصمت آية الفضل وثمرة العقل، يلبس ثوب الوقار ويكفي مؤنة الاعتذار، وهو محمود أبدا إلا أن يكون عن الخير والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو في هذه الحال منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومما يعين على التحلي بالصمت التأمل في العواقب الوخيمة للكلام الباطل أو الذي لا فائدة فيه، قراءة سيرة السلف الصالح والاقتداء بهم في تحرزهم عن فضول الكلام، مجانبة المجالس التي يكثر فيها اللغط والفحش وقول الزور، التدرب على حسن الإنصات وعرض الكلام على العقل للتفكر فيه قبل النطق به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا الصمت كما تعلمون الكلام، فإن الصمت حلم عظيم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم، ولا تتكلم في شيء لا يعنيك. وللصمت ثمرات عظيمة، منها حسن الإسلام وكمال الإيمان، قطع كثير من أسباب النزاع والاختلاف، محبة الله ومحبة الناس، الفراغ للفكر والذكر والعبادة، السلامة من تبعات القول في الدنيا ومن المحاسبة عليه في الآخرة. فما أحد يطيل الصمت إلا سيأمن أن يذم وأن يعابى، فقل خيرا أو اسكت عن كثير من القول المحل بك العقابا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، جدد ترحيب بكم شيخنا.
حياك الله وبياك ولدي.
ناصر شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نعم هذا يا ولدي كتاب جديد لأحد علماء فن القضاء الشرعي، وهو أخونا الحبيب معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله، وقد سبق أن داخل معنا في مداخلة كريمة منه، وهو من أخص الناس وأعلم الناس بالباب، ولا أعرف اليوم في المعاصرين أكثر منه تصنيفا في أبواب القضاء الشرعي، فإنه يكاد يفرد حتى جزئياته بمصنفات خاصة، ومصنفاته مؤلفات وبحوث تربو على 60 كتابا وبحثا وفقه الله، وما زال العطاء. هذا منه، هذا أصله الكتاب المطول الكبير في 3 مجلدات أطال فيه النفس، سبق أنه عرضناه في البرنامج وتكلمنا عنه، ثم رأى أن يختصره إلى هذا المجلد اللطيف لأن يقع يلم فيه الموضوع لمن أراد الاختصار وجازة، وجعله نافعا للقاضي والمفتي، فإنما يشتركان فيه من كثير من قضايا التوصيف موجودة في هذا الباب، وفيها الربط بينهما في كثير من الوقائع. سماه الوسيط في توصيف الأقضية. كتاب توصيف الأقضية هو كتابه المطول الكبير في 3 مجلدات، سمى هذا الوسيط في توصيف الأقضية دراسة أحكام وأصول التكييف القضائي والفتوى، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أو معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد الخنين وفقه الله. وكتابه تقسيماته في الداخل على ما هي معروفة من تقسيمات الأصل من أبوابه ومباحثه ومقدماته، التمهيدات التي فيها الكلام عن التوصيف وأهميته وأحواله وأنواعه ودخوله في قضايا كثيرة نحن ما نطيل فيها، لأنها نفس ما في الأصل عندنا، اللهم أنه هذا مختصر. آخرها كانت المبحث 11 مجموعة من التطبيقات التي فيها توصيفات قضائية، في بعض يمكن منها اختار منها 3 تقريبا وجعلها آخر الكتاب من باب النوع من التطبيقات وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة. هذا ولدي صاحبه أراد وجد أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أعظم العلماء الذين يعرفون معنى التدبر، تدبر الآيات، عنده طريقة عجيبة في الاستنباطات رحمة الله عليه. فجاء إلى أراد أن يستخري تدبرات شيخ الإسلام تيمية كيف كان يتأمل في هذه الآيات ويستنبط معاني جليلة فيها. طبعا ما قرأ، هو ذكر المقدمة، لم يقرأ مؤلفات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إنما جاء إلى الكتاب المعروف الذي هو الجامع لكلام أو لتفسير شيخ الإسلام تيمية الذي جمعه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إياد القيسي. إياد القيسي جمعها في 6 مجلدات أو 7 تقريبا مجلدات. هو جاء إلى هذا الجامع واستخرج منها تدبرات، ترى له تفسير ولا تدبرات شيخ الإسلام في الآيات، وقوفه عنده واستنباط معاني دقيقة منها. سماها تدبرات ابن تيمية، انتقاها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن فريهد العنزي وفقه الله، وجعل في مجلد لطيف قدم بمقدمة فيها مكانة شيخ الإسلام في علمه بالتفسير، وهذا هو آية فيه أصلا، لأنه رحمه الله قد ذكر عنه بالذات في موضوع التفسير أنه كان رأسا في الباب، وكان أهل التفسير يسمعون منه ما لا يعرفونه مما قرأوا في كتب التفسير، وهذا هو منزلته. وكيف كان هو يذكر عن نفسه قراءته أكثر من 100 تفسير وسماعه على العلماء التفسير أشياء كثيرة، ثم رتب الفوائد على ترتيب السور في القرآن، يأتي بالآية من السورة ويرتب هذا على ترتيب السور كما ترى الجزء كذا السورة، ويبدأ يأتي بالآية محل التدبر ثم يسوق بعد ذلك نقلا من كلام شيخ الإسلام مجلد لطيف من إصدارات دار الحضارة. هذا يا ولدي كتاب في السيرة النبوية لكن على خلاف المألوف من التصنيف في السيرة النبوية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني وفقه الله الداعية المعروف كتب أو قال أني سأكتب في سيرة صلى الله عليه وسلم بطريقة ليست تكرارا لما هو موجود في كتب السيرة، وصدق، إنما هي على طريقته هو في ذكر دمج القصص مع التوجيه، ويعني الطريقة القصصية، الطريقة التوجيهية، طريقة المواعظ التي عرف بها الشيخ أصلا في كلامه وفي تصنيفاته، هو على هذه الطريقة لا، واقتصر فقط على ما صح وثبت من الحديث، هو أصلا متخصص في السنة النبوية أيضا، وكتب فيها صار يكتب لا على طريقة الأبواب والمباحث، لا، إنما يجعل عنوانا ثم يذكر تحته ما يشهد لهذا العنوان. فمثلا طبعا سمى كتابه ملهم العالم، ملهم العالم النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني، طبعا مجلد ضخم. طبعا هذا شو هذا أوله أو هذا الفهرس، هذا الموضوعات، لاحظ الموضوعات التي عندنا ها هنا إنما هي عناوين يكتب تحتها ما يشرح به الفكرة. فمثلا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، هذا بداية حياته صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مهاجرا ملهما عظيما رحيما حليما كريما، وانت ماشي هذه الآن كلها إلهامات، يعني يقول ملهم لكذا، محبوبا مباركا معلما وفيا صادقا أمينا، وانت ماشي هذه عبارة عن هذه العناوين. شوفها مثلا محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا، فهنا عبارة عن ما في السيرة النبوية والأحاديث الدال على هذا بصيغته الوعظية الجميلة القصصية اللي عرف عنها الشيخ سعد الشيخ عايض القرني وفقه الله، حتى ينتهي من هذه الطريقة فيجمع الآيات والأحاديث وما يمكن توظيفه لأجل دعم هذه الفكرة، مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله كتابة في سيرة علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع الكتابات عنه كثيرة جدا. هذا المجلد بين أيدينا صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض وفقه الله، وقد سبق درس في جامعة أم القرى وغيرها، وله نشاط كبير معروف ومؤلفاته كثيرة أيضا. القصد أراد أن يكتب هذا الكتاب خاص في سيرة علي رضي الله عنه، ذكر في المقدمة المسوغات، هذا واحد. اثنين، قال إنه في إشكالات ومنها انطلقت أشياء وخلاف بروز فرق الخوارج وغيرها يعني. ثم بعد ذلك أراد أن يجمع فيها هو نفسه، أن يطرقها على طريقة نوعا ما من جمع الروايات وشيء من ذلك بهذه الطريقة، ولم يجعلها محبوكة يسبكها سبكا واحدا. فسمع هذا الكتاب سماه رحلة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رحلته يعني من بداية حياته إلى إسلامه وهجرته إلى الخلافة. طبعا الخلافة طبعا جهاد مع سلم، لكن من الخلافة فما بعدها هي الكثيرة، وهي أطول الكتاب يعني، يمكن يعني 19 الكتاب في هذه القضية بالذات، ويأتي لها عناوين ويمشي. طبعا الكتاب رتبه عناوينه كلها إنما هي لأجل الوقوف على هذه، قسمها إلى دروس، الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، إلى آخر درس 78. شوف إن شاء الله بال الإخوة، هذه طريقته في تقسيمات الكتاب، عبارة عن دروس، يجعل لكل درس عنوانا. يبدأ الأسرة الهاشمية التي أسرته أسرة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم يبدأ يتكلم عن هذه القضايا، كل درس فيه قضية معينة أراد بها أياد يتكلم عنها، أنت ماشي خلافته كيف كان وكيف فعل مع المناوين مع الخوارج وغيرها والخصام وشيء من ذلك، والكتاب كله على هذا المنوال. والحقيقة الكتاب يحتاج إلى مراجعة ومدارسة، فإن تعويله على بعض المراجع غير الأصيلة في الباب يجعل فيها شيئا من الزخم، مما يحتاج فيه إلى أصلا النقد وليس التأسيس على كلامه، إذ ليس من المعقول أن تغيب أصول أهل السنة وكتبهم عن أن حتى يحتاج إلى النقل إلى بلا شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد المعتزلي الرافضي، ولا إلى كتاب يعني كتاب طه حسين، كتب طه حسين ولا غيره، حتى يبنى فكرة عن حياة علي رضي الله عنه وشيئا من مواقفه، أو يركن إلى تفسيراتهم ولماذا فعل كذا علي أو لم يفعل. هذا من يعني يحتاج الكتاب شيء إلى مراجعة ومدارسة. الكتاب من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله، هذا سلمك الله له نفس المؤلف، وهو يقول صاحب تجربة طويلة أراد أن يقيد تجربته في هذا الباب. سبق له أن صنف 3 مصنفات في هذه القضية وقضية الأعشاب، يعني يركب فيها إلى الطب البديل وهو يرى نجاعته وفائلته وراه خبرة طويلة، وصنف قبل هذا 3 كتب، ثم أراد أن يكتب خلاصات الثلاثة مع زيادات في هذا، سماها الأمراض العصرية والعلاجات النبوية، كنوز من الطب النبوي، لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض وفقه الله. قسم كتابه إلى 4 أقسام، 4 أقسام كبرى، القسم كل قسم يعني جعله في فصل، الفصل الأول جعله خاص بالأمراض النادرة وعلاجاتها. شوف طبعا نتكلم عن الأمراض النادرة موجودة اليوم، يجعل كل واحد منها في مبحث، الأمراض المناعية، أمراض العصبية، النفسية، المخ والأعصاب والقلب، كلها طبعا هو يذكرها ويشخصها ويأتي بعدين بعلاجات من الأعشاب الطبيعية. هذا الأول،
هو الأمراض طبيب النادرة. هل هو طبيب؟ المؤلف هل هو طبيب؟
هو له مو طبيب طيب معنى الطب، لكن هو له يقول تجربة طويلة في مسألة علاج البديل اللي يسميها هو العلاجات النبوية، الطب النبوي يعني. ثم الفصل الثاني خص له طبعا هذا الأول جعله خاص بالأمراض النادرة، الثاني بالأعشاب، الثاني جعله خاص بالأعشاب وأعشاب النافذة وعلاجات جديدة، بدأ يتكلم عن أنواع الأعشاب وأهميتها وشيء من ذلك. ثم تكلم الفصل الثالث عن هذه الزيوت المستخرجة منها، والرابع والأخير العلاجات النبوية سماها والأسرار الربانية، يعني ما جاء في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج بعض الأمراض وشيء من ذلك. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله.
شيخنا مثل هذا ليتوا عرضوا على بعض المتخصصين في الطب البديل وكذا.
هذا صح هذا صح، يعني وإن كانوا هؤلاء قليلين في الباب لكن موجودين، وبعضهم أعلام مشهورين معروفين وشيء من ذلك، أو يعطيها حتى بعض القضايا خاصة التشخيص الطبي، هذا تعطى إلى ناس متخصصين. ربما ما يذكره من الأدوية من بالتجربة عرف نفعها، خاصة اللي تضافر مع كلام المتقدمين يمكن، وهذا وارد يعني. ولا شك أن معروف أن أصحاب الطب اللي يسموه الشعبي أو الطب البديل أي مكان، لا شك أن لهم إبداعات في الباب وإنجازات حقيقية يعجز عنها حتى الطب الحديث يعني، والقصص في هذا كثيرة أكثر من أن تحصر في محل. هذا يا ولدي شرح جديد للأربعين النووية، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عقيل بن سالم الشمري اللي اختصر معنا الطبري، خلاصة الخصم الطبري. هو وفقه الله جاء الأربعين النووية وأراد أن يكتب عليها شرحا، لكن لا كالشروح المعتادة، ركز على قضيتين ثلاثتين مهمة جدا. الأول استنباط القضايا التربوية من الأحاديث النووية الأربعين، والثاني استخراج الأعمال القلبية التي في هذه الأحاديث الدالة عليها. صح، وفي أمر ثالث وهو المعنى المشار إليه في الحديث ضمنا أو صراحة من أسماء الله أو صفاته في الأحاديث هذه، سماها الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عقيل ابن سالم الشمري وفقه الله. وهو يأتي إلى كل حديث عندنا، كل حديث من الأحاديث يأتي له برقم كما ترى. خلنا بس نشوف هذا مثال، هذا الحديث طويل، عطنا حديث هذا إن شاء الله يبقى معنا. هذا مثال الحديث، هذا الحديث من أربعين نووي، طبعا هذا رقم مشهور معروف. يبدأ أول ما يتكلم عن المعنى الإجمالي، طبعا هذا لا بد منه لبيان المعنى الإجمالي، ثم يذهب بعد ذلك إلى ما فيه من الأحاديث من الفوائد التربوية، فيسوق الفائدة الأولى الثانية الثالثة العاشر كما ترى الثالثة عشر الرابع عشر. فإذا انتهى من هذه الفوائد التربوية يذهب إلى الأعمال القلبية المستفادة من الأحاديث، يذكر لك الأعمال القلبية إيش اللي فيها من أعمال القلوب، ثم بعد ذلك ما فيها من الدلالة على أسماء الله وصفاته. شوفها الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بهذا الحديث ويذكرها لك إن كان صراحة أو ضمنا، فإنه يجليها ويخرجها لك وفقه الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار الحضارة. هذا يا ولدي مستل من مشروع كبير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان ابن جابر الضفيري وفقه الله، هو يقول وجدت كتب التاريخ التي أقرأها وكذا، يقول كثيرة جدا وطويلة، وجدت مشهورون على البداية والنهاية وأشياء يعني والكامل. قال فبدت وجدت المجلدات طويلة، متى أقرأ هذه؟ فبعد أن تدرج في الطلب وشيء من ذلك، وإذا به يجعل له غرام بكتاب البداية والنهاية لابن كثير، فجعله أصلا يقرأ عليه. ثم إيش فعل؟ وجد أنه يقرأ هذه الكتب البقية، الكتب الأخرى من تاريخ الكامل بن الأثير وغيرها، ويستخرج ما زادوه عما هو موجود في البداية والنهاية، فيلحقها ببداية والنهاية على أنها تتمة لمعاني معينة، على الأشياء التي لا توجد في البداية والتي في البداية والنهاية خلاص. هو يقول فوجدت، وهذا كلامه صحيح. شوف هذه نتيجة القراءة اللي هي التقابلية، يعني تقرأ في نفس الوقت تعرف مباشرة ما زاد فلان على فلان. فوجدت أنه كثير، هذا كتب مجلدات صحيحة كتب التاريخ وعلى طول يعني تكون كثيرة، لكن ترى يستغنى عن كثير، الزوائد فيها والإضافات تراها ما هي بكثيرة. فصار يجمع بهذه الطريقة، وعنده مشروع طويل، يعني طويل، سيخرج قصص الأنبياء. يقول المذكور الأصل هو كتاب البداية والنهاية، ويضيف عليه ما وجد في كتب التاريخ الأخرى من قصص الأنبياء. ثم وجد هو بعد ذلك، يعني لما جاء طبعا هو اللي بعثه وطلب منه محاضرات وكذا، فراح يقرأ فوجد انه هذه الطريقة مفيدة، فبدأ له ان يستل ما في البداية بكثير ما يتعلق بالملائكة والجن مما ذكره في فصل خاص، فاستله وجاء بالزيادات التي استخرجها من الكتب الأخرى واستل في هذا الجزء اللطيف، سماها عالم الملائكة والجن من البداية والنهاية. البداية والنهاية لابن كثير طبعا جمع حواشيه واعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان ابن جابر الضفيري وفقه الله، وقد ذكر في المقدمة كيف. شوف هذه بداية، هذا شوف بداية كلام، هذا الذي في الأعلى هو كلام ابن كثير، الذي في الهامش هي الإضافات، قال فلان قال. طبعا لا يمنع أنه إضافات حتى من كتب أخرى مما تتعلق بالقضية، فإنه يضيفها ويذكر لك ماذا قال، طبعا مع تعليقي على الأحاديث وشيء من ذلك، جزء لطيف كما ترى، وإضافات يعني هي مثرية للمادة التي ذكرها بكثير في بداية النهاية من إصدارات دار الحضارة. هذا يا ولدي جزء لطيف أيضا، كتاب صاحبه متخصص في قضايا الإدارة والتربية وأشياء. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز ابن مستور الغامدي وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب، سماه صنع القرار أسهل، أو آسف نعم صنع القرار أسهل، يعني كيف يكون صنعك للقرار أسهل. هو عنده فكرة، وهو كلما كان قرار جماعيا وتدول كثيرا وصار التلاقح في الأفكار يكون القرار أسهل اتخاذه ويكون أقرب للصواب غالبا. طيب كيف يكون كذلك؟ هذه الخطوات هو اللي يجعلها يشرحها في هذا الكتاب الذي سماه خطوات عملية. شوف هذه خطوات عملية صور وصنع القرار، ويتكلم عنها ويأتي بأشياء يعني إفادات وخطوات عملية وإجراءات، وهذا هو العناصر التي تكلم عليها داخل الكتاب، مما هي العناصر الكبرى كأقسام كبرى في الكتاب. هذه هي العناصر الكبرى التي في الكتاب من أنواع القرار وصنعه ومراحله ومداخل نظريته وخطوات عملية وشيء من ذلك، وفقه الله، في مجلد اللطيف من إصدارات دار الحضارة. هذا يا ولدي كتاب صاحبه أراد أن يكتب عن نبتة سمعتها سيئة، وإن كانت في الأصل هي نبتة من النباتات، لكن لها فوائد صحية ولها أضرار عظيمة. طبعا هي النبتة نبتة الخشخاش معروفة، وهي أصلا نبتة قديمة، حتى جاء في الباب الأول جعله تاريخ ونسب هذه النبتة من الأمم والحضارات وكيف اعتنت بها، وأشياء خاصة الصينيين، أشياء كثيرة تتعلق بها تاريخيا. ثم بدأ بعد ذلك بالأضرار، بأشياء بما يمكن استخلاصها طبيا وفوائد صحية فيها، ثم الأضرار، والأضرار هي الأشهر والأكثر لأجل انتشارها، استخراج الكوكايين الأفيون والمدرمين كلها البلاغة هذه منها. ثم هذا وبحثه الخشخاش لأخينا الحبيب الأستاذ عبد الله بن محمد ابن مداوي ابن غدرة، وفقه الله. وهذا طبعا هذه ترى شكل مثل الخشخاش كما ترى، وهذا كتابه طبعا هذا كتاب مليء بالصور ومليء يعني بالتطبيقات، أو معنى صح هذه أنواع من الصور التي كانت مشهورة في الكتب قديما، هذه أحوالها، ظروف المناخية، أين هذه أشكال زهرات هذه النبتة وأنواعها، هذا الهيروين وصناعته منهم. يجعل الكتاب على أربع، طبعا أكثر الكتاب في موضوع المخدرات وأضراره وما يترتب عليه وشيء من ذلك، اللي هو هذه فصول الكتاب، هذا إن شاء الله يبان الأخوة فصول الكتاب كما ترى وما يتعلق به من أبواب أربعة وتحت عدد من الفصول، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الحضارة، وفقهم الله. هذا ولدي كتاب صاحبه، هذا قلت لك أول الكلام، كي درس أو ما يعني مهنة التدريس جاولها 45 سنة أو أكثر من ذلك، خاصة المراحل المبكرة الأولى، وجد أن موضوع اللعب طبعا فطرة غريزية في الأطفال، كيف يمكن أن نجعل هذا طريق لتعلمهم للتعليم؟ لكن كيف نستفيد من شيء هم يحبونه أصلا وفطرة الفطرة تسوقهم إليه، ثم نوظفه في الاستفادة والانتفاع؟ فكرة ممتازة.
جميل.
هو بالذات ركز على موضوع كيف نمكن أن نكسبهم اللغة العربية، وكيف يكون عندهم معارف فيها عن طريق اللعب. سماها التعلم باللعب، شرحوا أكثر من 150 لعبة تربوية. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خليل محمود الصمادي، وفقه الله في هذا الكتاب اللطيف الذي أفرغ فيه تجربته، قسم إلى قسمين. القسم الأول النواحي البحثية المتعلقة مما يحتاج إلى مثل الدراسة الأكاديمية، اللي فيها بيان الأهداف والخطوات والطريق وإحصاءات وشيء من ذلك، وليتم يستغنون عن مثل هذه الصور شايف، ويعني ويتكلمون هذا واحدة ثانية صلى الله العافية شفت. فقسم الكتاب القسمين، القسم الأول هو جعله أبواب التعليم، والقسم الثاني عندنا طبعا هو قسمها الفهرس، أنا بروح للفهرس مباشرة عشان يستفيد الإخوة تصويرا. القسم الثاني كله يتعلق بأنشطة فيها تفريغ ما سبق تقريره في الأول، وهي الأنشطة هذه نصف الكتاب تقريبا. القسم الثاني شوفها، هذا القسم الثاني عبارة ألعاب لغوية في أوراق النشاط، هذا نصف تقريبا، وكله على هذا المنوال، كيف يجعله يلعب، كيف يحرك الحروف وانت ماشي، وفقه الله. والكتاب قسمه إلى 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 يعني قسمه إلى فصول، أظن 5 أو 6، والله ما أدري، فرح مني الفهرس يا ولدي الحين أول شفته، لكن إن شاء الله يكون موجود بعدين نشوفه. الكتاب من إصدارات دار الحضارة. هذا يا ولدي كتاب آخر له فكرته لطيفة، وهو أنه كيف كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم في مرحلة الطفولة لكن صاروا هم بعض العظماء والقادة، سماها أطفال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأخينا حبيب فضيلة الأستاذ خليل محمود الصمادي، وفقه الله. طبعا قسم كتابه، أو كتابه هذا عبارة عن ترجمة لكل هؤلاء الأطفال، قسم كتابه إلى أقسام. الأقسام هذه فيها استيعاب الأطفال الذين مر عليهم، هذه هي أول ما بدأ بالقسم الأول، من كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأطفال، ثم أطفال المهاجرين، ثم أطفال الأنصار، ثم سماها صغار، صغار الأنصار، صغار المهاجرين، الأخير صغيرات حول النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. وكلها عبارة عن استلهام لهذه المرحلة المبكرة للإنسان، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم، ماذا كان يصنعون معه، وبهذه الأشياء يسوق قصصا إن كانت موجودة على الطريقة المحببة في مجلد لطيف من إصدارات دار الحبارة. هذا يا ولدي عندنا أيضا كتاب صاحبه جاء إلى موضوع التعليم، تعليم الكتابة وتعليم القراءة، كيف يمكن اتخاذ خطوات إجرائية لأجل أن ينتفع منها. طبعا هو في الأصل ترى يخاطب فيها أولياء الأمور والمدرسين، هذا الأصل عندنا، سماها مراحل تعليم الأطفال القراءة والكتابة، موجه لتعليم الأطفال ما بين سن الخامسة والسابعة. لماذا اختار السن الخامسة؟ هو ذكر مقدمة أنها السن الفاعلة اللي يتفاعل معها الأطفال لأجل الاكتساب المهارات، فهو جعلها في هذا السن. وهو أصل قدم في قسم مراحل، المرحلة الأولى المرحلة الثانية، حتى يذكر لك في كل مرحلة الاستيعاب الطفل كيف يكون. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ بدر ابن سليمان بن ناصر البدر وفقه الله الذي جمع في هذا الكتاب أيضا هذه فصوله الخمسة أو الستة. فصل الأول جعله خاص بخصائص نمو الأطفال وذكر فيها شيء من خصائص الثاني الصف الأول ومرحلته وما فيه من خصائص، والفصل الثالث ما يتعلق بماذا يناسب يتعلم في هذه الفترة، ثم الرابع كذلك مسألة التعليم، متى تبدأ التعليم ومتى يبدأ الكتابة ومتى يبدأ القراءة عندنا. هذه مراحل الفصول الخمسة تعليم القراءة عندنا، والسادس والأخير تعلم الكتابة للأطفال وشيء من ذلك، وعندنا السابع والثامن آخره العوائق المتعلقة بهذا التعليم في هذه المراحل المبكرة. الكتاب عبارة عن تجارب وخلاصات فيها وشيء من عبارة عن هذا، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة. وهذا الأخير عندنا وهو أخير في العرض لكنه يتعلق بأول الحلقة، وهو ما يتعلق بالكتب اللي هي التسالي هذه الغاز ومسابقات بهذه الطريقة. هذا كتاب لطيف صاحبه، هذا مكتوب الطبعة السادسة عشر، عشان يقول لك هذه ترى سيارة الكتب منتشرة. صاحبه أصلا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن علي الدوسري، ما هو مصدق أنه طبع 16 حلقة. يقول يعني يقول أكثر من 80,000 نسخة تقريبا، أطرى معدل عالي تعتبر. سماها موسوعة الألغاز والتسلية الفكرية، عبارة عن هذه الأقسام، الأقسام فيها ألغاز نثرية، ألغاز شعرية، ألغاز حسابية، هي الثلاثة الكبرى عندنا، كل واحد منها يجعلها بهذه الطريقة. مثلا هذا الألغاز النثرية، هذا سؤال رقم 100 كذا، ما هو كذا، الجواب كذا، وانت ماشي شوف كل بهذه الطريقة. الألغاز الشعرية هذا الشعر عندنا، يا فين راح الشعر، هذا الشعر، شوف الشعر يأتي عبارة، هذا الشعر عبارة عن لغز وهذا جوابه وانت مباشر. الحساب هنا أتى بعد ذلك إلى الحساب، قضايا حسابية. وهذا تقسيم الكتاب الثلاثي لا يخرج عنه إلا كذا إفادات معينة، فهو يسميها استراحة. الاستراحة فيها إفادات اللي هو كرر بسرعة كذا كذا، يعني عبارات فيها نوع من يعني عصية على المستعجل بلساني أو على أكثر الألسنة، لكن تحتاج إلى نوع من التركيز. أو هذه أقسامه الثلاثة وفقه الله في مجلد لطيف من إصدارات دار الحضارة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.